الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب في من عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليأخذ كل رجل برأسه راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا. ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي، ورواه أبو داود، ولم يذكر فيه سجدتي الفجر. وقال فيه: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عنه في الدرس الماضي، وهو يعني هذا الحديث يذكر فيه قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه غداة تعريسهم مقفلهم من غزوة خيبر، وكان ذلك في السنة السابعة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلوا آخر الليل، وكان القوم مجهدين، قال: من يرقب لنا الفجر؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. ونام القوم، وجلس بلال وقد أسند راحلته وقد أسند ظهره إلى راحلته، وبينما هو يرقب الفجر وإذا به غلبته عيناه، فلم يستيقظ إلا بإيقاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له، بعد أن شعروا بحرارة الشمس وأيقظتهم حر الشمس. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرجع، يعني يقول: لا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال لبلال: ما هذا يا بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسك يا رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم آمرا للقوم: ليأخذ كل واحد منكم بزمام راحلته، ولتخرجوا عن هذا الوادي، فإنه قد حضرنا فيه الشيطان. أي كان سببا من الأسباب التي حالت بينهم وبين إدراك الفجر وإدراك وقت صلاة الفجر. فلما قال ذلك نفذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا ما أراد، وارتحلوا عن ذلك الوادي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، فتوضأ منه وصلى ركعتي الغداة، يعني ركعتي الفجر. وهذا الحديث استنبط منه الفقهاء على أن السنن الرواتب يجوز قضاؤها كما تقضى الفرائض، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يتركها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا أن يؤذن، فأذن بلال، ثم أمره أن يقيم الصلاة فأقامها، فصلى بهم صلاة الفجر جماعة. وهو أيضا يدل على أن الفائتة تقضى جماعة كما تصلى الناجزة، يعني في وقتها. وكذلك هذا الحديث يدلنا على أنه يشرع لمن فاتتهم الجماعة أن يؤذنوا ويقيموا. والرواية التي ذكرها المصنف لم يذكر فيها مسألة الأذان، لكنه ذكره في رواية نقلها عن أبي داود، أو في رواية ذكرها قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى، أي فأذن ثم أقام وصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم قد فاتتهم صلاة الفجر ومع ذلك أدوها، قد فاتتهم صلاة الفجر ومع ذلك أدوها بعد الصلاة بأذان وبإقامة. وسيأتي في حديث يوم الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته 4 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومع ذلك لما اجتمع الناس للصلاة أمر بلالا أن يؤذن فأذن ثم أقام فصلى صلاة الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. وهذا الحديث في الرواية الأولى منه لم يذكر الأذان، وكان هذا محل تساؤل ومحل استنباط من الفقهاء، فقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الأذان ليدل ذلك على أنه يجوز أن تصلى الصلاة وإن لم يؤذن لها، لكن هذا ظاهر في الحواضر والمدن الإسلامية، يعني التي يؤذن في البلد فيها ولو أذان واحد، لأن الأذان كما سبق أن قلنا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. أما أن يؤذن أو أما أن لا يؤذن مطلقا وتقام الصلاة ويكتفى بالإقامة، فهذا ما لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ترك الأذان خشية الالتباس، ومعنى خشية الالتباس يعني حتى لا يظن الناس أن ثمة صلاة أخرى أذن لها فيصلونها على أنها صلاة غير الصلاة الفائتة. وهذا الأمر ينطبق مثلا فيما إذا كان الناس في حاضرة، لكن إذا كانوا مسافرين وكانوا في بادية وليس ثمة من يتشوش أو وليس ثمة من يستشكل هذا الأمر، فلا شك إن مشروعية الأذان أمر وارد. وهو الذي حدث في هذه القصة، وإن كان الحديث لم يذكر قضية الأذان واكتفى بالإقامة، فقد جاءت الروايات الأخرى وبينت مسألة الأذان. ما فهمت، يعني أن الذين يصلون جماعة لابد أن تكون الصلاة بالنسبة لهم واحدة؟ ما أظن هذا لازم، ليس بشرط، لأنه نحن عندنا ابتداء يجوز أن تصلى الصلاة الواحدة، يعني أن تصلى الجماعة والنيات مختلفة، ومنهم المفترض ومنهم المتنفل. ها؟
كل مفترض يعني صوت على المطلب مختلفة على الأدراك، كيف هذا حالي
صوت؟ هذا تكلم فيه الفقهاء، وجمهور الفقهاء على أن ذلك لا يجوز، قالوا لاختلاف النية، يعني بالنسبة للافتراض والتنفل يعني النية محتملة، لكن بالنسبة للفرائض خصوصا إذا كانت الصلوات تختلف في أوصافها كصلاة الفجر مع صلاة المغرب وصلاة الظهر مع صلاة المغرب، فإن هذه تختلف في هيئاتها، واشترطوا يعني اتحاد النية لو من حيث الفرض. وبعضهم أجاز ذلك على اعتبار أن الشارع إنما عني بأمر الجماعة، طالما أن الغرض من ذلك هو تحقيق الجماعة فلا بأس، وقالوا ما دام إنه جائز في النافلة فجوازه في الفريضة يعني من باب أولى. يقول هنا قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الأمر بالإقامة للمقضية ثابت في صحيح مسلم، يعني حيث إن النبي أمر بلالا فأقام، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظه وأمر بلالا فأقام الصلاة الحديث بطوله، أي وذكر الحديث بطوله في نومهم في الوادي. وفيه من حديث أبي قتادة يعني ابن ربعي أن بلالا رضي الله تعالى عنه أذن، يعني فذكر فيه الأذان أيضا. قوله عرسنا قد تقدم تفسيره في باب قضاء الفوائد، يعني أنهم نزلوا آخر الليل، والمسافر إذا نزل آخر الليل يقال عرس. قوله فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قال النووي فيه دليل على اجتناب مواضع الشيطان، يعني المواضع التي يتوقع ويترقب وجود الشياطين فيها فلا يصلى فيها، ولذلك يقول وهذا أظهر المعنيين، أو وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام. العلماء نهوا عن الصلاة في الحمام قالوا لمعنيين: المعنى الأول مظنة وجود النجاسة، والمعنى الثاني لأنها مواطن ينزل فيها الشياطين. والإمام النووي استدل بحديث أبي هريرة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالخروج من الوادي على أن المواطن التي تكون مظنة الشياطين لا يصلى فيها، قال والحمام يقاس على ذلك، فكأنه رجح علة مظنة وجود الشياطين على علة مظنة النجاسة. قال وقوله ثم صلى سجدتين يعني ركعتين، وفيه دليل على استحباب قضاء النافلة الراتبة. وهل قوله النافلة الراتبة يعني هذا القيد له مفهوم؟ إيه؟ لكن لو أن إنسانا فاته الوتر هل له أن يقضيه أو لا؟ ومعلوم أن الوتر ليس من السنن الرواتب، فهذا القيد لا مفهوم له، وهو قوله السنن الرواتب، لأنه للإنسان أن يقضي أي سنة التزم أداءها كركعتي الضحى، لأنها ليست من سنن الرواتب، إذ السنن الرواتب معلومة أنها 12 ركعة تصلى بعضها قبل الصلوات وبعضها بعض الصلوات، كركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها،
قبل الظهر.
لا الوارد ركعتين، ورد أن النبي كان يصلي أربعا، لكن هل النافلة الراتبة أربع أو ركعتان؟ ها؟ أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. ها؟ وأما الركعتان قبل العصر فهي ليست من الايه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. لكن هذه السنن الرواتب التي لو فاتت تقضى. وهذا الحديث وغير ذلك يدل على أنها يعني تقضى حتى لو لم تكن راتبة. نعم. الراتبة يعني الدائمة المستمرة، حيث إن الإنسان رتبها أو رتب فعلها ويرتب فعلها في ذلك اليوم، ولا علاقة لها بالراتب الذي يفهمه الموظفون. ها؟ فإن هذا يعني وإن كان له ارتباط في المعنى لكن ليس المراد به ذلك المفهوم. قال قوله فأذن وأقام استدل به على مشروعية الأذان والإقامة في الصلاة المقضية، وقد ذهب لاستحبابهما يعني الأذان والإقامة في القضاء الهادي والقاسم والناصر وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأبو ثور، وقال مالك والأوزاعي ورواه في المهدي في البحر قولا للشافعي إنه لا يستحب الأذان، واحتج لهم بأنه لم ينقل في قضائه الأربع، يعني بأن الأذان لم ينقل في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للأربع الصلوات، لكن جاء في بعض الروايات أن النبي أذن للأولى منها، وهذا هو محل الاستدلال. وما دامت قد جمعت فيكتفى بالأذان للأولى منها، شأنها شأن الصلوات المجموع لها كجمع صلاة الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في المزدلفة، فإنه يؤذن لهما أذانا واحدة. وهنا أجاب العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الأذان في الأربع المقضية خشية الالتباس، حتى لا يلتبس على غيرهم ممن صلى أن هناك صلوات قد شرعت غير الصلوات الخمس. قال واحتج لهم بأنه لم ينقل في قضائه الأربع، وأجاب عن ذلك بأنه نقل في رواية أن النبي أذن للأولى من الأربع، ثم يقول سلمنا يعني أن النبي لم يؤذن لها، يعني وعلى التنزل وافتراض أن النبي لم يؤذن لها لماذا؟ قال سلمنا فتركه خوف اللبس، أي فترك الأذان خشية أن يلتبس أذانه على الآخرين الذين لم يصلوا فيظنوا أن ثمة صلوات قد فرضت. قال ها؟ لا، والكلام على الفرائض الأربع. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق شغله الكفار فلم يصلي الظهر حتى خرج وقتها، ولم يصلي العصر، ولم يصلي المغرب، ولم يصلي العشاء في وقتها، لأن المشركين ما انفضوا عن القتال إلا بعد أن صلى الناس أو خرج وقت صلاة العشاء، وهم لم يصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فماذا فعل بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى بالناس الظهر، ثم أمر بلالا فأقام مرة ثانية فصلى بالناس العصر، ثم أمر بلالا مرة ثالثة فأقام فصلى بالناس المغرب، ثم أمر بلالا فصلى بالناس العشاء. فصلوا الأربع الصلوات متتاليات، لكن أذن في الأولى ولم يؤذن لكل صلاة. ومن هنا استنبط الفقهاء على أن المقضيات إذا كانت أكثر من فرض يكتفى بالأذان للفرض الأول. يقول هذا الكلام: العلماء اختلفوا في مسألة الأذان، هل يستحب الأذان للفائت أو لا؟ فالذين سرد اسماءهم جمهور الفقهاء على أنه يشرع الأذان، كما هو قول أحمد وقول عدد من الفقهاء الذين ذكرهم. ونقل عن جماعة من الفقهاء، منهم الإمام الشافعي ومنهم الإمام مالك وغيرهم، أنه لا يشرع الأذان. والذين قالوا بأنه لا يشرع الأذان استدلوا بحديث القضاء، قضاء الفوائد في يوم الخندق، حيث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بلالا أن يؤذن، واكتفوا برواية أنه أقام الصلاة فقط. وكذلك حديث الباب في الرواية الظاهرة أنه لم يؤذن. وأجاب العلماء القائلون بأن الأذان مشروع، قالوا: لا، النبي أذن، إذ جاء في الرواية أنه أذن في أول الأمر، أنه أذن عند قضاء الصلاة الأولى التي هي صلاة الظهر، وهذا يكفي في إثبات مشروعية الأذان للصلاة الفائت. يقولون: لنفرض أن هذه الرواية التي نصت على ذكر الأذان لم تثبت، وصرنا معكم نوافقكم في أن ونحن نوافقكم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لبلال أن يؤذن، وإنما اكتفى بالإقامة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يلتبس على الناس لو أذن بلال أن هناك صلاة شرعت، فلهذا لخشية الالتباس أمر بلالا أن لا يؤذن وترك الأذان. مفهوم؟ قال: سلمنا فتركه خوف اللبس. قال: وسيأتي حديث قضاء الأربع بعد هذا الحديث مصرحا فيه بالأذان والإقامة، وإنما ترك الأذان في رواية أبي هريرة عند مسلم وغيره يوم نومهم في الوادي، لما قال النووي في شرح مسلم ولفظه. وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره، فجوابه من وجهين: أحدهما أنه لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن، كل الذي حدث أنه لم يذكره في الرواية، لكن الواقع أنه أذن، فلعله أذن وأهمله الراوي ولم يعلم به. والثاني: لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه، وإشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لا سيما في السفر، يعني إشارة إلى أن الأذان ليس بواجب خصوصا إذا كان في السفر. وقال أيضا: وفي المسألة خلاف، والأصح عندنا إثبات الأذان لحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة التي تنص على أن النبي أذن. قال: وفي الحديث استحباب الجماعة في الفائتة، وقد استشكل نومه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: كيف ينام النبي عن الصلاة وهو الذي يقول: إن عيني تنام وإن قلبي لا ينام؟ ومن كان قلبه لا ينام فهو غير نائم عن وقت الصلاة. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلبي لا ينام وإن عيناي تنام، لكن لما كان العينان تتعلق بما يرى والقلب يتعلق بما يعني يحس مما لا يرى، لذلك القلب لم يتنبه إلى مسألة طلوع الفجر وانشقاق النور وطلوع الشمس، وإنما الذي تنبه إلى ذلك هي العين، فلما استيقظت اتيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ماذا لا نقول أن الله أنامه للتشريع؟
وهذا أيضا ما قاله الفقهاء من أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك أن يشرع لنا هذا الحكم، فكان منه صلى الله عليه وسلم ما كان. قال النووي أي وقد استشكل نومه صلى الله عليه وآله وسلم في الوادي لقوله إن عيني تنام ورأينا وقلبي. قال النووي وجوابه من وجهين أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما، لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره ممن تنطبق عليه مما يتعلق بالعين. نعم. ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك أو يدرك ذلك بالعين والعين نائمة، وإن كان القلب يقظان. والثاني أنه له حالان، أحدهما أنه كان له حالان، أحدهما ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع، والثاني لا ينام، وهذا هو الغالب من أحواله. وهذا التأويل يقول ضعيف، والصحيح المعتمد هو الأول، يعني من أن هذا النوم لا يتنافى مع يقظة القلب. ثم قال وعن أبي عبيد ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن أبي عبيدة، نعم، وعن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عن أبيه رضي الله عنه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق، شغلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال فأمر بلالا فأذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ثم قام فصلى المغرب ثم قام فصلى العشاء. قال الحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله، لم يسمع من عبد الله يعني من أبيه. هذا الحديث ذكره وبين علته، وهو أنه حديث منقطع، إذ أن أبا عبيدة لم يدرك عبد الله أو لم يسمع من عبد الله، لأنه توفي عبد الله بن مسعود وأبو عبيدة صغير فلم يسمع من أبيه، وإن كان بعض الفقهاء أثبت سماعه من أبيه، وقالوا إن عبد الله يعني إن أبا عبيدة سمع بعض الأحاديث من أبيه وبعضها كانت بواسطة، ولذلك حكموا على الحديث بأنه منقطع. قال الحديث رجاله رجال الصحيح، ولا علة له إلا عدم سماع أبي عبيدة من أبيه، وهو الذي جزم به الحافظ، أي حكم به، وهو الذي جزم به الحفاظ. أحسنت، أعني جزم بالذال ولا بالزاي؟ أي لا، هو بالزاي، بالزين، الذي جزم به الحفاظ. أعني عندكم الحافظ، وهذا الصحيح، لأن القول يعني المراد بالحافظ هنا الحافظ ابن حجر. عندك الحافظ ولا الحفاظ؟ وفي نسخة ثانية، إيش نسختك؟ وأنت الحافظ، ونسختك أنت الحفاظ. أنا في تصوري أن الحافظ يمكن يعني أدق، على كل حال لا تغير. اي طبعا الأخيرة بالنسبة لها. لكن قد يوجد معي يوجد طبعة أيضا مستأخرة عنها، لأن هذه الطبعات التجارية طبعت سنة كم عندك؟ وكيف طلعت الأخيرة وما فيها تاريخ؟ قال أعني سماعه منه، يعني سماع مين؟ عبد الله عبيد أبو عبيدة من أبيه. قال وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند أحمد والنسائي وقد تقدم. قال اليعمري يعني ابن سيد الناس، وحديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذيب عن المقبري عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال وهذا إسناد صحيح جليل انتهى. وهو مما يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بأذان واحد. وفي الباب أيضا عن جابر عند البخاري وقد تقدم وليس فيه ذكر الأذان والإقامة. وفي الباب عن جابر أيضا عند البخاري ومسلم وقد تقدم وليس فيه ذكر الأذان والإقامة. قال والحديث استدل به على مشروعية الأذان والإقامة في القضاء، وقد تقدم الخلاف في ذلك إذ أن للعلماء رأيين في هذا الأمر، وللحديث أحكام وفوائد قد تقدم ذكر بعضها في باب الترغيب في قضاء الفوائد وقد استشكل الجمع بينه وبين ما في الصحيحين من أن الصلاة التي شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر قط فقط، أن الصلاة التي استشكل لأن عمر رضي الله عنه لما جاء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كدت أصليها حتى كادت الشمس تغرب، فقال له وأنا لم أصليها، فكأنه دل ذلك على أن النبي إنما فاتته صلاة المغرب والعلماء صلاة العصر. والعلماء إنما جمعوا بينهما قالوا إن النص إنما ورد في صلاة العصر لأهميتها ولورود النصوص التي تدل على أن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، أو أن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فلما جاء النص في صلاة العصر وأهميتها ومكانتها ومنزلتها جاء النص بها في كتاب الصحيح، وهذا لا ينافي أن أنهم شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرها من إليه من الصلوات. نعم، العلماء متفقون على أن من ترك الصلاة من فاتته الصلاة بعذر تقضى، يعني يقضي الصلوات، هذه قضية محل اتفاق. لكن محل الخلاف هو من ترك الصلاة متعمدا، ذاك الذي اختلف الفقهاء هل يقضي أو لا، نتيجة للحكم عليه بأنه كافر أو بأنه مرتكب للكبيرة.
هذا كيف يقضي وهو مرفوع عن القلم؟ يقول يقضي لو في غيبوبة،
لأنه هذا بعذر، ترك الصلاة بعذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك. وفي رواية فإنه وقتها، ها؟ لا، ما يعتبر في تنافي مشقة، لأنه يصلي الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يلزمه أن يقضيها كلها في وقت واحد وفي صلاة واحدة وفي زمن واحد، وإنما يصلي بقدر ما يتيسر له حتى يقضي فوائته، لأن هذه مطلوبة ولا تسقط، والصلاة لا تسقط.
ما يتعارض هذا مع الحديث اللي مر معنا أنه لا تصلى صلاتين في يوم واحد؟
هذه إذا كانت الصلاة الواحدة. أما إذا كانت إحداهما فائتة فهما ليست صلاتين في وقت واحد. ها نعم ما سمعت. نحن قلنا ويستحب استحباب وليس وجوبا. في الأذان في الفوائت مستحب وليس إيه؟ وليس واجبا. نعم نحن قلنا رفع القلم المراد به رفع الإثم وليس المراد به رفع التكليف بحيث أنه يسقط عنه لأنه داخل في الخطاب، لكن وجود العذر يرفع عنه إثم الإيه؟ إثم التكليف، إثم التأخير. لأن النبي يقول من نام عن صلاة أو ترك أو نسيها، والنائم والمغمى عليه حكمهما واحد. لأن النائم في حكم المغمى عليه غير حاضر الذهن ولا لا؟ هذا الحديث فهم منه وجوب الترتيب في الفوائد، هذا إذا أمكن أداؤها في وقت واحد، لكن إذا كانت الفوائد كثيرة ويتعذر أداؤها في وقت واحد فإنه يصلي مع كل صلاة ما إيه؟ ما يناسبها كما مر معنا في باب قضاء الفوائد. هذه قضية غير القضية اللي نحن فيها. الحديث الذي نحن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه من الصحابة كلهم فاتتهم هذه الصلوات، ولذلك صلوها إيه؟ جماعة. لكن لو واحد نام صلى أو قبل صلاة العصر نام ولم يستيقظ إلا بعد أذان المغرب، هذا الشخص وجاء وذهب إلى المسجد ليصلي فوجد الناس يصلون المغرب، فهل يدخل معهم في المغرب ثم يصلي بعد ذلك العصر، أو يدخل بنية العصر ويتم ثم يصلي المغرب؟ الذي يبدو والله أعلم أنه يدخل بالصلاة الواجبة عليه، بالصلاة القائمة الحالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها، فيصلي معهم المغرب أو يصلي معهم العشاء ثم يصلي بعد ذلك الصلاة التي فاتته. ها حتى وإن كانت يعني صلاة يعني فاتته، لأن الأولى فاتت، وبالنسبة له الترتيب يسقط في حقه في هذه الحال. لكن لو جاءوا جماعة وما صلوا كلهم يصلون المغرب أولا ثم يصلون العشاء. نعم ما سمعته. إن كان يؤم الناس عليه القضاء يقدم غيره يصلي بالناس، أو يطلب منهم أن ينتظروه حتى يصلي الفائتة ثم يصلي به.
في بعض العلماء قال يصلي بنية الفائتة ما يعني معهم في أي فرض.
لأنه هذا أحيانا قد يكون، لكن قد يترتب عليه أيضا مشكل. فمثلا لو الناس يصلون العشاء ودخل هو بنية صلاة المغرب ففي هذه الحالة يتعين عليه أنه يفارق الجماعة ويغير من إيه؟ من أداء الصلاة، وهذا ليس بلازم، خصوصا وأن الصلاة الفائتة يمكن أن تقضى وتقضى ولا يلزم فيها في قضائها الترتيب. لو فرضنا أن إنسان نسي صلاة الظهر وجاء وصلى مع الإمام العصر على أنه العصر ولم يتذكر صلاة المغرب الظهر التي فاتها إلا بعد صلاة المغرب، صلى مع الناس المغرب هل يلزمه أن يعيد العصر والمغرب؟ ما يلزمه. إذن إيش الفرق بين هذا وهذا؟ نعم. ها؟ يتمم مع الإمام ثم بعد ذلك يصلي الفجر. يتم مع الإمام ما دام دخل بنية الظهر، وبعد أن يفرغ يصلي الفجر. ما سمعت؟ مو هذا السؤال؟ إيه. يصلي مع الإمام الصلاة التي هو فيها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. ثم يصلي، لأنه هو بيصلي هذه قضاء قضاء، والحالية أولى من المقضية. إيش؟ لماذا يعيدها؟ لماذا يعيدها؟ ممر معانا انه لا يصلي الانسان صلاة مرتين. الله سبحانه وتعالى نهانا عن الربا، فكيف يطلبه منا؟ ولا لا؟ نعم. كيف يضطر للصلاة مرتين؟ اي هذا ما عاد الظهر مرتين، لانه هو حيصلي واحدة منهما نافلة، وهذا الذي كان يصنعه معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الايش صلاة العشاء، ثم يذهب الى قبى ويصلي بالناس صلاة العشاء، يكون نافلة. لكن هنا يعني ملاحظة في الحقيقة، كيف يجوز في مدرسة تقيمون فيها جماعتين؟ ها؟ المفروض أن الأساتذة والطلاب يصلون كلهم دفعة واحدة وجماعة واحدة،
لكن ما في مكان يجمعهم جميعا ويصلون في كل دور جماعة. أحيانا يحصل هذا في الوزارات، يصلوا في كل دور جماعة لأنه ما في مكان يجمع مثلا 500 شخص مثلا، فاضطروا
انه كل دور. هذا للاضطرار، لكن هل هذا موجود بالنسبة لي؟ خصوصا اذا عرفنا ان المدارس تبنى فيها مساجد، ها؟ فأين الاضطرار؟ على كل حال يعني هذه قضية ليست قضيتنا، لكن هي من باب التنبيه فقط، لا سيما وانه الأولى أن يصلي الأساتذة مع الطلاب حتى يكونوا قدوة، لأن الطلاب إذا لم يروا مشايخهم وأساتذتهم يصلون ربما اتهموهم بعدم الصلاة. طيب، قال: وقد استشكل الجمع بينه وبين ما في الصحيحين من أن الصلاة التي شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر فقط، وقد قدمنا طرفا من الكلام على ذلك في باب الصلاة الوسطى، وطرفا في باب الترتيب في قضاء الفوائد. ثم قال: أبواب ستر العورة، باب وجوب سترها. قال: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما ناتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. الحديث رواه الخمسة إلا النسائي. طبعا بعد أن تكلم المؤلف عن الأذان الذي هو يعني شرط دخول الوقت، لأن احنا عندنا لما تكلم عن بدأ الكلام عن الصلاة تكلم عن أول شروطها، فكان من أول شروطها الطهارة، ثم بعد ذلك من شروطها دخول الايه الوقت، ولهذا تحدث عن الأذان وما فلا يرينها، لأن ستر العورة من دليل على مكارم من مكارم الأخلاق، ولأن كشف العورة ربما أدى إلى الإثارة، وربما أدى إلى الوقوع في الفتنة، وربما أدى إلى نظر الغير، والنظر في ذاته ممنوع ومحرم.
بالنسبة لما ملكت يمين،
نعم،
تكون على الرجال والنساء ولا للنساء فقط؟ ما يملك
بالنسبة للرجل، لأنه هو الذي يسمح له بكشف العورة، لكن لا يجوز للمرأة الحرة إذا كان عندها عبد أن تنظر إليه.
يعني الرجل هل يظهر عورته لما يملك يمينه من أما؟
هذا الذي من أما، هذا الذي قيل، أما العبد فلا، لأن المراد بملك اليمين هنا يعني وإن جاء مطلقا، إلا أن المراد به الجارية الأمة، ولأن الله تعالى العلماء استدلوا على ذلك بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العبد وإن كان ملك يمين لكنه لا يؤذن له أو لا يجوز له أن يكشف الرجل عورته أمامه، لأن كشف العورة بالنسبة للجارية وللزوجة له مبرر وموجب، أما بالنسبة للعبد فلا. وإن لا ينبغي، لأنه يقول قال: فإن كان القوم بعضهم في بعض قال إيه إن استطعت أن لا يراها أحد فإيه فلا يرينها. قلت: إذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله تبارك وتعالى حق أن يستحيا منه، فلا ينبغي للإنسان إن كان خاليا أن يعني أن يكشف عن عورته، لأن معه الملائكة والحفظة، وهذا مما يؤدي إلى يعني الحاق الحرج بهم. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله تبارك وتعالى حق أن يستحيا منه، لأن الله تبارك وتعالى يعني يرى الإنسان ومطلع، ولأن هذا ربما أدى أيضا إلى الوقوع في بعض الحرج، وقد يكون ذلك عرضة لأذية شياطين الجن، يعني يكون سببا في إيذائه. ها؟ ملك اليمين هو المملوك، ملك اليمين هو المملوك، الشخص المملوك هي ملك اليمين، هي المملوك التي يشتريها صاحبها او التي تعطى له في المغانم، نعم، او يكون الرق مضروبا عليها ويشتريها، يملك رقبتها يعني، او يرثها. نعم، او تعطى له من الغنائم. الشاهد ان هذا الحديث نهى عن كشف العورة، وهذا النهي للوجوب، هذا النهي دليل يدل على التحريم، تحريم كشف العورة، كما يدل على وجوب ستر العورة. قال: الحديث اخرجه ايضا النسائي في عشرة النساء، يعني في كتابه عشرة النساء. القول في عشرة النساء يعني هل هو في باب عشرة النساء من السنن، أو أنه في كتاب عشرة النساء وهو كتاب مستقل؟ وهذا هو الظاهر، أنه في كتاب مستقل اسمه عشرة النساء. قال: عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن بهز فذكره، لا كما قال المصنف، لأن المصنف قال إيه؟ الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، فالنسائي لم يذكره في سننه، نعم، وقد علقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن أبي شيبة، يعني في مصنفه، قال يعني ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بدون قوله فإذا كان القوم يعني إلى قوله قلت فإذا كان أحدنا وزاد بعد قوله فالله أحق أن يستحى منه لفظ من الناس أي فالله أحق أن يستحى منه من الناس يعني هو أولى أن يستحيا منه من الناس فإذا كان الإنسان من عادته أنه يستحي من الناس ولا يكشف عورته أمام الناس فالله من باب أولى قال وقد عرف من السياق أنه وارد في كشف العورة بخلاف ما قال أبو عبد الله البوني أن المراد بقوله أحق أن يستحيا منه أي فلا يعصى هكذا فسر قوله فالله أحق أن يستحيا منه قال ومفهوم قوله إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك يدل على أنه يجوز لهما النظر إلى ذلك منه وقياسه أنه يجوز له النظر ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثنية ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة ها؟ وهذا يدل على أنه لا يجوز للعبد أن ينظر إلى عورة سيده وكذا الجارية إلى عورة سيدتها وكما دل مفهوم الاستثناء على ذلك فقد دل عليه منطوق قوله فإذا كان القوم بعضهم في بعض ويدل على أن التعري في الخلاء غير جائز مطلقا لأن الله النبي يقول فالله أحق أن يستحيا منه وقد استدل البخاري على جوازه في على جوازه يعني التعري في الخلاء قال إيه في الغسل بقصة موسى وأيوب لكن هذا يتوقف على مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا ها لا يعني قوله هل يدل قوله يعني البخاري كأنه استدل بهذا على أن شرع من قبلنا شرع لنا لكن هذا مقيد إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه وقد جاء في الشرع ما يمنع منه حيث قال له فالله أحق أن يستحيا منه قال ومما يدل على عدم الجواز مطلقا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم ويدل على ما أشعر به الحديث مفهوما ومنطوقا من عدم جواز النظر إلى من عدم جواز نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند مسلم وأبي داود والترمذي بلفظ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد والحديث يدل على وجوب الستر للعورة كما ذكر المصنف بقوله احفظ عورتك وقوله فلا يرينها وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب ستر العورة وتمسكوا بأن تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه المجازي الذي هو الندب في قوله إن استطعت قالوا هذا يدل على أنه ليس بواجب لكن أجاب الشارح عن هذا بأن هذا القول هو على سبيل التأكيد وعلى سبيل الاستحفاز كأنه يقول له احرص عليها بقدر الإمكان ها ولا تترك يعني مجالا لأن تنكشف عورتك أو أن يطلع الناس على عورتك ولذلك قال هنا ورد بأن ستر العورة مستطاع لكل أحد فهو من الشروط التي يراد بها التهيج والإلهاب كما علم في علم البيان، وتمسكوا أيضا بما سيأتي من كشفه صلى الله عليه وآله وسلم لفخذه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة جالسا قد حسر عن فخذه، فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو على تلك الحال، ثم دخل عمر رضي الله تعالى عنه وهو على ذلك الوضع، فلما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه أرخى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه أو سترى، وغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه وركبته. فلما خرجوا قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: أراك فعلت كذا وكذا، يعني لما دخل أبو بكر لم تفعل، وكذلك عمر، فلما دخل عثمان أرخيت. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل استحت منه الملائكة، يعني في عثمان رضي الله تعالى عنه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك استحياء، وهذا قد يفهم منه أن الأمر بالنسبة للنبي، أو يفهم منه أن كشف العورة ليس بعورة. وهنا يتعارض ما جاء في هذا الحديث مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام الشوكاني رحمه الله حاول أن يجمع بينهما على منهجه الذي سار فيه وعلى قاعدته التي اتخذها، وهي أنه إذا تعارض القول والفعل حملنا الفعل على إيه؟ على الخصوصية، كأنه يرى أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم غيره أن يفعل ذلك. سيأتي الكلام على ذلك.
قال
خالص،
يعني
كلام فاضي بصراحه. بس
المصارع حرام الله،
ولعب كره القدم،
لا بس كره القدم بيبقى منطق عوض، والكل بيشاهد، المصارع الكل بيشاهد.
قال: وتمسكوا ايضا بما سياتي من كشفه صلى الله عليه واله وسلم لفخذه، وسياتي الجواب عليه. والحق، هذا الرأي الذي يرجحه الشوكاني، وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة وإفضاء الرجل إلى أهله، كما في حديث ابن عمر السابق، وعند الغسل على الخلاف الذي مر في الغسل، ومن جميع الأشخاص إلا في الزوجة والأمة، كما في حديث الباب والطبيب، يعني يستثنى إن كان ثمة حاجة، والشاهد والحاكم على نزاع في ذلك، يعني إذا احتاجوا إلى أن ينظروا إلى العورة. ثم قال: باب بيان العورة وحدها. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: